بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين وغيرهما: إذا أخذت مضجعك فتوضأ ثم اضطجع على شقك الأيمن. وفيه: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وغيره مما فيه إشارة إلى أن يكون المحتضر على تلك الهيئة، وإن ضاق المكان فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كوضعه على مغتسله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الدليل على أنه يستحب أن يكون المحتضر على شقه الأيمن ورجلاه إلى القبلة، ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بأنه إذا نام عليه أن ينام على شقه الأيمن، فإن مات من ليلته تلك فقد مات على الفطرة أو على القبلة الصحيحة. فهذا مستحب في حق المحتضر وليس بلازم، فإن لم يتيسر له ذلك أو كان المكان ضيقا فيستحب أن يتوجه إلى القبلة بوجهه ويكون رجلاه إلى القبلة، ينام مستلقيا على ظهره. قال: إن النوم على الظهر أيسر لخروج الروح، وأيسر له كذلك في أمور كثيرة منها ما يأتي به المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا. نعم.
وعند أكثر أصحاب الأئمة وغيرهم، وهو رواية عن أحمد، أنه يوجه مستلقيا على قفاه سواء كان المكان واسعا أو ضيقا، لأنه
إن كان المكان واسعا أو ضيقا أو ما في خلاف، فكونه يستلقي يوجه مستلقيا أيسر وأحب إلى الله من الكون على شقه الأيمن، لأنه أيسر له وأبين وأوضح لخروج الروح. نعم.
سواء كان المكان واسعا أو ضيقا، لأنه أيسر لخروج الروح وندي شفتيه وتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقويس أعضائه. وقال جماعة: ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة،
لأنه أيسر لخروج الروح إذا كان مستلقيا على قفاه، وندى شفتيه وتغميضه أيسر من ذلك، يعني أنه إذا ندي شفتيه إذا رطبت شفتاه بالماء فيكون أيسر له وأسهل من كونه على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر، لأنه إذا ندي شفتاه بماء يكون أيسر له بأن يند الشفتين بالماء، فيكون أيسر لترطيبهما بالماء وتغميضه تغميض عينيه. يستحب تندية شفتيه بالماء وتغميض عينيه لأنه أيسر له وأسهل، ولئلا يبقى مشوها مشحلا بعينيه إلى السماء وكلما غمضت عيناه يكون أحسن له وأسر وشد لحييه شد اللحيين هذان اللحيان يشدهما بخرقة أو بعصابة على رأسه يضع جبهته على يمينه يضع يمينه على جبهته ويساره تحت لحييه فيردهما ويشدهما بخرقة ونحوها وأمنع من تقويس أعضائه لأنه إذا استلقى يكون أعضاؤه مرتاحة مستطيلة بخلاف ما إذا نام على شقه الأيمن فإن أعضاءه بعضها تعوج ولا تعتدل ولو عدلت ما استقامت فكونه يستلقي ويمد يديه على رجليه على فخذيه أيسر له وأسهل ويرفع رأسه قليلا إلى القبلة حتى يكون مستقبل القبلة كأنه صاف إلى جهة القبلة ويجعل يديه بجنبيه ورأسه مرتفع قليلا حتى ينظر إلى القبلة. نعم.
وعن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة على أبي سلمة بن عبد الأسد الأسدي هاجر إلى رسول الله هاجر إلى الله ورسوله وتوفي سنة 4 فدخل عليه وقد شق بصره.
أم سلمة رضي الله عنها هذه أم المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات عنها أبو سلمة رضي الله عنه بالمدينة فهذه هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ولما أشيع في الحبشة أن أهل مكة أسلموا جاءوا إلى مكة رضي الله عنهم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة وأنهم لم يسلموا فأراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة فشد رحله فجاء أهل أم سلمة ومنعوه من أن يأخذ زوجه قالوا تذهب أنت وحدك وتبقى أم سلمة عندنا وأم سلمة من جماعة أبي جهل قبحه الله ويخشى عليها من الفتنة فرفض أهلها أن تذهب مع زوجها فبقيت في مكة تبكي وأراد زوجها أن يبقى معها فرغب في الهجرة إلى الله ولرسوله فهاجر إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه ثم إن جماعة أبي سلمة أخذوا الولد من أم سلمة كان معها ولدها صغير فأخذوه وقالوا لا نترك ولدنا معك ومعك ومع أهلك فأخذوه فبقيت هي في جانب في المكة وأهلها في مكة وبقي أبو سلمة ذهب إلى المدينة مهاجرا والولد مع أهل أبيه فشتتوها وأتعبوها وأخذت تبكي رضي الله عنها كل يوم تبكي وتخرج إلى البطحة تبكي وتعرض نفسها لعل الله أن يساعدها في الهجرة إلى المدينة تبعا لزوجها فلما بقيت هناك أكثر من سنة وهي تبكي رحمها بعضهم وقالوا حرمتم هذه المرأة من زوجها بعدما جاءت وإياه من الحبشة فألحقوها به فقالوا لا بأس نلحقها به فلحقت به وأخذت ولدها من أهله وذهبت به رضي الله عنها إلى زوجها. فلما استقرت مع زوجها في المدينة لا إله إلا الله فلما استقرت مع زوجها في المدينة رغب عليها رضي الله عنه في الجهاد، فخرج مجاهدا فاستشهد في معركة قتل فيها ولم يكمل قتله حتى وصل إلى المدينة، فدخل عليه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شخص بصره تجاه الموت وزوجه باقية في المدينة. فلما خرجت روحه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فترضى عنه ودعا له بخير وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة واخلفه في أهله في الغابرين كما سيأتينا، ودعا له ولأم سلمة رضي الله عنها. فقال عند ذلك شخص بصره فأغمض عينيه، وإغماض العينين سنة بالنسبة للمتوفى إذا مات وخرجت روحه، فإن البصر يبقى شاخصا نحو الروح ينظر إليها، فيأتيه الرجل الصالح فيغمض عينيه حتى ما تبقى مفتوحتين. فأغمض عينيه ودعا له.
وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة بن عبد الأسد الأسدي، هاجر إلى الله ورسوله وتوفي سنة أربع
من الهجرة رضي الله عنه. أولا هاجر إلى الحبشة هو أم سلمة، ثم رجع من الحبشة إلى مكة، ثم فرق بينه وبين زوجه، وهاجر هو إلى المدينة رضي الله عنه، وتوفي سنة أربع من الهجرة. ضرب ضربة شديدة في القتال يوم أحد أو نحوه، فما مات من تلك الضربة وإنما بعدها بقليل. نعم.
فدخل عليه وقد شق بصره بفتح الشين.
شق بصره يعني ينظر بصره إلى أعلى تبعا للروح. لما خرجت روحه نظر ببصره إلى روحه رضي الله عنه ولم يعبر عن ذلك بشيء. نعم.
فدخل عليه وقد شق بصره بفتح الشين، يقال شق الميت بصره إذا حضره الموت، وصار ينظر إلى شيء لا يرتد عنه طرفه، فأغمضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
لا يرتد عنه طرفه يعني ما يستطيع أن يرد طرفه، يبقى شاخص البصر ومنظره موحش. البصر إذا شخص البصر صار المرء والميت هذا موحش وموخف، وعند من يراه خوف شديد وإساءة ظن به بأنه لم شخص بصره هكذا. فتح الشين شق بصره بفتح الشين، يقال شق الميت بصره إذا حضره الموت، وصار ينظر إلى شيء لا يرتد عنه طرفه، فأغمضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أغمض عينيه وجعلهما يلتئمان ولا يشق بصره. فضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على استحباب تغميض بصره إذا مات، وهذا بإجماع المسلمين. يجمع المسلمون على أنه يستحب إغماض بصر الميت إذا مات، وإذا أغمض حال الموت فإنه يلتئم، وإذا شخص وترك فإنه يبقى مفتوحا باستمرار. نعم. وذكر أبو داود.
والحديث دليل على استحباب تغميض بصره إذا مات، وهذا بإجماع العلماء بإجماع المسلمين. وذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفرا المعلم في حالة الموت، فرآه في منامه يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل الموت.
يعني استفاد منها فائدة كبيرة بالصراحة لما أغمض عينيه، لأنه ما يستطيع أن يغمضهما. نعم.
وفيه أن الأرواح أجسام هوائية لطيفة وليست بعرض.
ليست بعرض، أرواح أجزاء بسيطة، يعني قد لا ترى في العين لكنها أجزاء، لها وئام ولها جثة ولها اسم، ولا ترى لصغرها، وليست بعرض، ليست بلون أو شيء لا يثبت، بل هي أرواح أجسام بسيطة. فالجسم البسيط هو الجسم الذي يذهب ويتحرك، واللون العرض هو لون حمرة أو صفرة أو شيء من هذا. وليست الروح بعرض، بل هي جسم بسيط.
وفيه أن الأرواح أجسام هوائية لطيفة وليست بعرض. ولأحمد عن شداد مرفوعا: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، ولأنه إذا لم تغمض العينان بقيت مفتوحة فيقبح منظره ويساء به الظن. وفي حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين.
دعاه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجليل المفيد: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. نعم.
وفي حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وهو دعاء قيم، ولهذا كثير من الصحابة يتمنى أن يموت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعله يظهر بدعوة حسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع درجته في المهديين، يعني اجعله من المهديين الذين هدوا إلى الصراط المستقيم، واخلفوا في عقبه في الغابرين، اجعل له خلفا يخلفه لما مات. فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلفه، حيث أنه خطب أم سلمة فاستجابت له رضي الله عنها، وقد خطبها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته، وخطبها أبا بكر رضي الله عنه وردته، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت بقولها: مثلك لا يرد يا رسول الله، ما أستطيع أن أردك أنت، لكني يمنعني من ذلك ثلاث. قال: وما هن عليه الصلاة والسلام؟ قالت: ليس أحد من أوليائي حاضر يزوجني بك، ما عندي أحد يزوجني إلا أولادي أطفال ما يزوجون، وأهلها وأقاربها كلهم مكة كفار، ليس أحد من أوليائي حاضر. وقالت رضي الله عنها: أنا صاحبة غيرة، وأخشى أن ترى مني غيرة عليك يا رسول الله، فيمقتني الله جل وعلا لسوء الظن ولما يتحضر مني لك من الإغضاب، وعندي صبية يشغلونك يا رسول الله، ما يحصل لك الاستراحة عندي الكامل بسبب الصبية لها عندها أولاد أبي سلمة، فأبدد صلى الله عليه وسلم وسهل عليها الأمر وقال: أما أقاربك فليس أحد منهم حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى أقاربك أشدهم عدا أبو جهل، وأبو جهل توفي قبل وفاة أبي سلمة لأن أبو جهل توفي قتل في بدر، أقاربك لا يكرهون أن أكون زوجك، يحبون ذلك حتى المسلم والكافر منهم، وأما صبيتك فإنك تجدين من يساعدك عليهم، تجدين من يساعدك عليهم. وأما الثالثة فأدعو الله جل وعلا أن يذهبها منك الغيرة، لأن غيرة المرأة على زوجها قد تفرق بينهما، تتهمه عند أقل الأمور وتخشى عليه من الخشيات الشديدة فيستفيد فيتركها رغبة عنها لهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فدعا الله جل وعلا فذهبت غيرتها، وقالت لابنها عمر: قل يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه بدد هذه الاعتراضات عليه الصلاة والسلام رغبة في جبر خاطرها، لأنها تأذت من كونها بيد أبي سلمة في أول الأمر لما أسلمت معه وهاجرت إلى الحبشة رضي الله عنها، ثم رجعت هي وإياه من الحبشة إلى مكة، ثم أخذها أقرباؤها وأهلها منعوها من السفر معه للمدينة، وبقيت حزينة كريهة ضائق صدرها مكرهة لبقائها بدون زوج وبدون أولاد، ثم ذهب ولدها وأخذوه، ثم بقيت بمكة، ثم ذهبت للمدينة رضي الله عنها. ولما استقرت بالمدينة مع زوجها ما طال استقرارها حتى توفي زوجها رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على جبر المظلومة والمؤذات في سبيل الله على جبر خواطرهن. فتقدم لخطبتها عمر فرفضته رضي الله عنها، وتقدم لخطبتها أبو بكر، وهؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم فرفضتهم، وتقدم لخطبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: مثلك لا يرد يا رسول الله، لكني يمنعني من هذا من موافقتك على الزواج بك ثلاثة أمور. فبدد هذه المخوفة رضي الله عنها وسهل لها ذلك، فقالت لابنها: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت صاحبة رأي وقول حسن رضي الله عنها، وكان أمهات المؤمنين رضي الله عنها بعدما ذهبت الغيرة منها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يحكمنها في بعض الأمور التي تحصل، يحكمنها في بعض الأمور التي تحصل بين الضرات. وحينما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية، وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم لما امتنعوا من الحلق، وقال لهم: احلقوا، تحللوا من الحديبية، فرفض بعض الصحابة لا منعا وإنما ترجي لعل الله أن ييسر لهم دخول مكة. فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة مغضبا، فقالت: ما لك يا رسول الله غضبان؟ قال: وما لي لا أغضب، وقد أمرت الصحابة رضي الله عنهم بالتحلل فأبوا وامتنعوا. فقالت: يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال: نعم والله أحبه، أحب أن يتحللوا. فقالت افعل ذلك أنت أولا وانظر إلى الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وتحلل، فتسارع الناس رضي الله عنهم إلى التحلل، لأن الدعوة إلى الفعل بالفعل خير من الدعوة بالقول رضي الله عنهم وأرضاهم. فسارعوا وتحللوا، فكانت هي التي رضي الله عنها حلت وسارعت في حل هذه المشكلة أمام الصحابة رضي الله عنهم. قالت إن كنت تحب ذلك فافعله أنت أولا ثم تجد الناس. فلما فعله سارع الناس رضي الله عنهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا مسارعة في التحلل رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها.
فينبغي أن يقال نحو ذلك، وفيه ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وفي حديث شداد وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. ويقول حال تغميضه
تؤمن عليه الملائكة إذا قالوا اللهم اغفر لهذا الرجل، إذا قالوا اللهم ارحمنا بوفاته، إذا قالوا اللهم اهدنا واجعلنا مستقيمين، نسألك يا ربنا الخلف في الدنيا والخلف في الآخرة، فإن الملائكة تؤمن على دعائهم. وإذا قالوا يا ويلنا يا قبح ما حصل، يا كذا يا كذا، يا مصيبتنا وهكذا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ولا يستفيدون خيرا.
نعم. ويقول حال تغميضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه البيهقي وغيره عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من الدعاء للميت، يستحب أن يدعو له صاحبه ومن يحبه من إخوانه المسلمين، ولا يدعو على نفسه، وإنما يدعو للميت بالمغفرة والرحمة. وفي حديث شداد وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت. ويقول حال تغميض بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اللهم توفى هذا الرجل على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب للمسلم إذا أغمض عيني الميت أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ويسن إذا مات شد لحييه بعصابة ونحوها تجمع لحييه ويربط،
عشان ما ينفك لحياه، يجمع عصابة اللحيان هذان الاثنين، يعني يأتي بعصابة ويجعلها كذا ويحقدها على رأسه حتى تضمه، لأنه إذا مات غالبا يسترخي ولا يكون معه شيء يمسكه، فتضعف يديه ورجليه ويتطلقن من التمسك ونحو ذلك من الأمور، ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا، لأنه إذا ربطها بحرقة أو نحوها ربط على رأسه انسد فاه، وإلا ينزل اللحيان ويبقى الفم مفتوح، وإذا بقي الفم مفتوحا بعد الوفاة يكون مظهره سيء ويساء به الظن.
ويسن إذا مات شد لحييه بعصابة ونحوها،
شدهما يعني عصبهما،
سد لحييه بعصابة ونحوها تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا ويتشوه خلقه وتدخله الهوام.
يدخله الهوام مع خلقه ومع فمه.
وقال عمر لما حضرته الوفاة لابنه عبد الله: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني. وينبغي تليين مفاصله عقب موته ليسهل تغسيله فإن شق تركه.
هذه وصية عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله، يقول: إذا رأيت الروح قد فارقت الجسد تأكدت من موتي فاجعل يدك اليمنى على الجبهة واجعل يدك اليسرى على حدر اللحيين وردهما بعضهما إلى بعض حتى يلتئم فاه. إذا رأيت روحي بلغت لهاتي يعني خرجت، فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني تحت اللحية. وينبغي تليين مفاصله عقب موته ليسهل تغسيله وإن شق تركه. ينبغي له أن يلين مفاصله، يسوق يديه بعضهما إلى بعض ويرصهما ويضم رجليه كذلك، هذا كله من تسهيل تغسيل الميت. فإن شق ذلك بأن لم يتيسر انفتحت رجلاه أو نحوهما فلا يكلف المريض أكثر من ذلك.
ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي جميع بدنه صلوات الله وسلامه عليه.
غطى بدنه، سجي يعني غطي، تسيه التغطية، جميع بدنه صلوات الله وسلامه ببرد حبرة أو ببرد حبرة. يصح أن يضاف البرد إلى الحبرة ويصح أن يوصف البرد بالحبرة. فإذا وصف يكون كله منون بالتنوين، وإذا أضيف تذهب التنوين من الأول للثاني لأجل الإضافة. ببرد حبرة هذا صفة، ببرد حبرة هذا الإضافة، برد حبرة إضافة، برد حبرة هذا صفة. وزن عنبة حبرة 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 عنبة، والحبرة ما كان له أعلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم غطي بثوب حبرة له أعلام، غطي حتى تخلع ملابسه ولا تنكشف عورته عليه الصلاة والسلام. سجي غطي جميع بدنه صلوات الله. والسجية مستحبة إجماعا بعد نزع الثياب التي توفي فيها لئلا تتغير بدنه بسببها، يعني يستحب أن يغير اللباس الذي عليه، يزال لباس المرء إذا مات ويغطى تغطية كاملة لئلا يظهر شيء من عورته ولا يبقى ثوبه عليه فيتلوث البدن بالثوب أو يصيبه شيء ما أو يتغير لون الثوب من حال الميت فيغير على الميت صفته وحاله.
والحكمة صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال الجوهري:
سجيت الميت
تسجية إذا مددت عليه ثوبا،
إذا غطيته بثوبا قالوا سجاه.
وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بعد أن زاغت الشمس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة عشر، ودفن صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإربعاء وله 63 سنة، منها 40 قبل النبوة.
عليه الصلاة والسلام ودفن ليلة الإربعاء مساء الثلاثاء لتمام 63 سنة، عمره يوم مات عليه الصلاة والسلام 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. وكل الأيام التي بعد النبوة مضاها في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين عليه الصلاة والسلام. وكانت إقامته في مكة بعد نبوته 13 سنة، وبقي في المدينة بعد هجرته إليها 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. وكل هذه 10 مضاها في الجهاد في سبيل الله، ولم يبق من بعد غزوة إلى غزوة أخرى إلا أياما قليلة،
منها 40 قبل النبوة. وسيرته صلى الله عليه وسلم وشرفه ملأ النفوس والمكاتب. وتولى غسله ودفنه علي والعباس وأسامة، وقيل
علي والعباس، علي ابن عمه والعباس عمه رضي الله عنهما، وأسامة بن زيد مولاه خادمه عامله خادمه، وقيل هؤلاء، وقيل معهم الفضل ابن العباس رضي الله عنه، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.